أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في وجوب الوجود قال: ومن البين أن حقيقته من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها لامتناع اتصاف أحد النقيضين بالآخر، وامتناع انقلاب طبيعته إلى طبيعة الآخر. ومتى امتنع العدم عليها لذاتها كانت واجبة لذاتها. من المباحث الأصلية في العرفان النظري، والتي من خلالها يتميز بحث الفلسفة والكلام عن العرفان، أننا في الفلسفة وفي الكلام نقول: الموجود إما واجب وإما ممكن، والواجب واحد لا شريك له. سواء كان في الأبحاث الفلسفية هذا المعنى نفعله، أو كان في الأبحاث الكلامية. ومن هنا وجدتم أنه في الفلسفة تقسم الأبحاث إلى الإلهيات بالمعنى الأعم، والإلهيات ماذا؟ بالمعنى الأخص. لماذا؟ باعتبار أننا نقسم الموجود أولاً إلى واجب وإلى ممكن، إلى غني وإلى فقير، ثم نأتي إلى الواجب نقول أنه واحد لا شريك له، ولكن الممكن متعدد. هذا البحث هناك نشي. أما عندما نأتي إلى العرفان النظري فإننا لا نقسم الموجود إلى واجب وإلى ممكن، بل الموجود واحد، الموجود ماذا؟ واجب، والواجب واحد لا شريك له، فالموجود واحد ماذا؟ لا شريك له. وهذه هي الوحدة الشخصية للوجود. إذن في هذا الفصل، وهو في وجوب الوجود، ليس البحث في أن واجب الوجود واحد، بل البحث في أن الوجود ماذا؟ ها؟ في أن الوجود واجب، والواجب واحد لا شريك له. إذن الوجود ماذا؟ واحد لا شريك له. إذن موضوع البحث في هذه المسألة، ولعله أصل مباحث العرفان النظري، هو هذه المسألة، وهو أن نثبت كما أن الوجود واحد لا شريك له، نثبت أن الوجوب أن الوجود واجب لا ثاني له. فيما يتعلق بإقامة البرهان على هذه الحقيقة، هنا أشار الماتن إلى دليل، وأشار الشارح إلى 5 أدلة، وأشار في الحاشية إلى دليل 7. فمجموع الأدلة التي ذكرت هنا في هذا الفصل لإثبات أن الوجود واجب تكون 7. الأول ما ورد في المتن، و5 وردت في الشرح، و7 ورد ماذا؟ في الحاشية. أما الدليل الأول، في وقام الدليل الأول، لتقريب الدليل الأول، يوجد عندنا قياسان. القياس الأول هو القياس الاقتراني. القياس الثاني هو القياس اقتراني من الشكل الأول. القياس الثاني هو القياس الشرطي. أما القياس الأول وهو الاقتراني من الشكل الأول تقريره هذا، وهو أن حقيقة الوجود يمتنع عليها العدم لذاتها، وكل هذه صغرى القياس، وكل ما امتنع عليه العدم لذاته فهو واجب. هذه كبرى القياس. النتيجة ماذا؟ أن حقيقة الوجود واجب، هذه نتيجة القياس. أعيد القياس: أن حقيقة الوجود من حيث هي يمتنع عليها العدم لذاتها، هذه صغرى القياس، وكل ما امتنع عليه العدم لذاته فهو واجب، هذه كبرى القياس. إذن حقيقة الوجود من حيث هي فهي ماذا؟ واجب. فيما يتعلق بكبرى القياس الآن لا نريد أن نبحث كثيرا، لأنه لعله من الواضحات كل ما امتنع عليه العدم لذاته واجب، لا يوجد خلاف في هذه المسألة. المتكلم يقبل هذا، الفيلسوف يقبل هذا، أيا كان يقبل هذا المعنى، وهو أن الشيء إذا امتنع عليه العدم لذاته فهو واجب، هذا مما لا ريب فيه. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ في الصغرى القياس، وهو أن حقيقة الوجود من حيث هي يمتنع عليها العدم لذاتها. ما الدليل على إثبات هذه الصغرى؟ هنا يأتي القياس الشرطي. ماذا؟ حتى يثبت الصغرى القياس، وإلا الكبرى فهي لا مجال للحديث عنها باعتبار أنها واضحة. أما الصغرى فيمكن أن تبين بهذا الطريق، وهو أن قياس شرطي استثنائي، وهو أن حقيقة الوجود، نحن نقول لا تقبل العدم لذاتها، لو قبلت العدم لذاتها فهي قابلة للاتصاف بالعدم، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. سأبين هذه الصورة. القياس الاستثنائي هو هذا، وهو أن مدعانا في الصغرى أن حقيقة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها. خلوا ذهنكم يمي الآن، فإن قبلت العدم لذاتها يلزم أن تقبل الاتصاف ماذا؟ بالعدم، والتالي باطل، يعني يستحيل أن تتصف ماذا؟ بالعدم، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. أما كيف نثبت هذه الملازمة أولا، وبطلان اللازم ثانيا. أما الملازمة وهو أنه إذا قبلنا أن حقيقة الوجود تقبل العدم، خب ما معنى تقبل العدم؟ يعني يمكن أن يحمل عليها العدم، يمكن أن تتصف بالعدم. ما معنى يمكن أن تتصف بالعدم؟ يعني إذا قلنا حقيقة الوجود معدومة لا يلزم هناك أي محال، لا بالذات ولا ماذا؟ ولا بالغير. إذا يتذكر الإخوة في الإمكان الوقوعي. ماذا نحن قلنا في الإمكان الوقوعي؟ قلنا الإمكان الوقوعي هو هذا، وهو إذا حقع لا يلزم منه لا محال بالذات ولا محال ماذا؟ ولا محال بالغير. لو فرضنا أن حقيقة الوجود بما هي هي تقبل العدم لذاتها، هذا معناه أنها قابلة للاتصاف ماذا؟ قابلة للاتصاف بالعدم. ما معنى قابلية الاتصاف بالعدم؟ يعني إذا حمل عليها العدم لا يلزم لا محال بالذات ولا محال ماذا؟ ولا محال بالغير. والآن نأتي هذا السؤال، يقول الآن نريد أن نحمل ماذا؟ نريد أن نثبت بطلان اللازم. نقول والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ مثله. كيف نبطل بطلان؟ كيف نبطل التالي؟ هكذا نقول. يقول حقيقة الوجود من حيث هي هي لو حمل عليها العدم واتصفت بالعدم مع بقاء الموجود والوجود على حاله أو مع عدم بقائه، أي منهما، شقان لا ثالث لهما. فإن قلتم مع بقاء الوجود على حاله فيلزم اجتماع ماذا؟ اجتماع النقيضين، لأن المفروض الوجود يكون ماذا؟ يكون معدوما، وهذا اجتماع للنقيضين. وإن قلتم مع عدم بقاء الوجود على حاله يلزم ماذا؟ يلزم الانقلاب المحال، والتالي بكلا شقيه باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. يعني أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها، لأنها لو قبلت يلزم إما اجتماع النقيضين وإما ماذا؟ وإما انقلاب المحال، والتالي باطل فالمقدم مثله. هذه صغرى القياس وكبرى القياس، وكل ما لا يقبل العدم لذاته فهو واجب. إذن حقيقة الوجود من حيث هي هي ماذا؟ واجب. هذا هو البرهان الذي أشار إليه في المتن وبينه الشارع. خلنا نقرأ العبارة. قال في وجوب الوجود، قال ومن البين أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها. لماذا لا تقبل العدم لذاتها؟ هذه إشارة إلى ذلك القياس الاستثنائي الذي أثبتنا به الصغرى. التفتوا جيدا. قال إن حقيقة، عليكم السلام ورحمة الله، قال إن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها. هذه إثبات الصغرى. بأي بيان لا تقبل العدم لذاتها؟ يقول لأنها لو قبلت العدم لذاتها إما يلزم اجتماع النقيضين وإما يلزم ماذا؟ الانقلاب المحال، لأنه الانقلاب على أقسام، بعض الأقسام محال وبعضه ليس بمحال. قال لامتناعي، هذا بيان القياس الاستثنائي لإثبات الصغرى لا تقبل العدم لذاتها، لامتناعي اتصاف أحد النقيضين بالآخر في فرض عدم تغير الموضوع، وامتناعي انقلاب طبيعة الشيء أو الوجود إلى طبيعة الآخر، هذا في الفرض الثاني. هذه الصغرى القياس. كبرى القياس، ومتى امتنع العدم على حقيقة الوجود لذاتها كانت ماذا؟ كانت واجبة لذاتها. إذن حقيقة الوجود من حيث هي هي واجبة لذاتها. فهؤلاء ليسوا فقط قائلين بوحدة واجب الوجود، وإنما قائلين ماذا؟ بوحدة الوجود، وأن الوجود واجبون. أقول هذا المتن الشرح، أقول بعد إثباتي، التفتوا جيدا إلى المقدمة التي أخذها في المقام، بعد إثبات اشتراك معنى الوجود وأن مفهوم الوجود مشترك معنوي. إلى الآن لم يثبت عندنا إلا هاتان المسألتان، مسألة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، ومسألة أن هذا المفهوم له مصداق أين؟ أصيل في متن الأعيان، يعني أصالة الوجود. بعد إثبات اشتراك معنى الوجود شرع في بيان وجوب الوجود الذي هو أحد المقاصد في مباحث العرفان النظري، بل أم المقاصد، بل أصل الأصول في مباحث العرفان النظري. وتقرير ذلك أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها. هذه إشارة إلى القياس الاقتراني من الشكل الأول، أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها. هذه موضوع ومحمول صغرى القياس كبرى القياس. وكل ما لا تقبل العدم لذاتها تكون واجبة ماذا؟ واجبة لذاتها. إذن ينتج أنتج أن حقيقة الوجود واجبة لذاتها، أما الكبرى فظاهرة كلامان وفلسفة وهو من الواضحات، وأما الصغرى الكلام نحتاج في إثبات الصغرى، ما هو الطريق لإثبات الصغرى؟ قال وأما الصغرى فلأن حقيقة الوجود لو كانت قابلة للعدم، نحن نقول أنها لا تقبل العدم، أنتم الذي تقولون بنحو القياس الاستثنائي تقولون لو كانت قابلة للعدم، لو كانت قابلة للعدم لذاتها إذن ماذا؟ لأمكن اتصافها ماذا؟ بالعدم. كما أن الممكن قابل للوجود وقابل ماذا؟ للعدم. فإذا كان قابلا اتصف بأحدهما، اتصف بالوجود تارة واتصف ماذا؟ بالعدم أخرى. لماذا؟ لأنه فيه قابلية الوجود وقدم. فإذا قاعدة، إذا كان الشيء قابلا لشيء فيمكن الاتصاف، فيمكن لذلك الشيء أن يوصف به. هذه نقطة، هاي قاعدة عامة، إذا كان قابلا فيمكن أن يتصف به، إلا أن يلزم محذور، إذا لم يتصف به فهو لسبب خارجي، لمانع خارجي. قال فلأن حقيقة الوجود لو كانت قابلة للعدم لذاتها لأمكن اتصاف حقيقة الوجود بالعدم، ولو أمكن اتصاف حقيقة الوجود بالعدم لم يلزم من فرض وقوعه محال، لا محال بالذات ولا محال ماذا؟ ولا محال بالغير. لكن التالي باطل في المقام، لأنه نجد أنه إذا اتصف بالعدم يلزم ماذا؟ إما اجتماع النقيضين وإما الانقلاب المحال. لكن التالي باطل بأي بيان، لاستلزام فرض وقوعه المحال، يعني من وقوع الاتصاف المحال، وذلك لأن الموصوف حينئذ، يعني حقيقة الوجود من حيث هي هي، لأن الموصوف حينئذ لا يخلو من أن يكون باقيا على حقيقته عند اتصافه بالعدم، أو لا يكون باقيا على حقيقته عند اتصافه بالعدم. يوجد شقان، فإن كان الموصوف باقيا على حقيقته يلزم اتصاف أحد النقيضين بالآخر ضرورتان، لأن الكلام ليس في مفهوم الوجود، وإنما الكلام أين؟ في حقيقة الوجود، يعني في مصداق الوجود. حقيقة الوجود تتصف بأنها ماذا؟ ها؟ بالعدم، يعني اجتماع النقيضين، لأنكما نعلم أن الوجود والعدم متناقضان، لا يمكن أن يتصف أحدهما بالآخر مع فرض بقاء الآخر. ف فإن كان باقيا يلزم اتصاف أحد النقيضين بالآخر ضرورة، وإن لم يكن باقيا يلزم انقلاب طبيعة الوجود إلى ماذا؟ إلى طبيعة العدم، وكلاهما بين الاستحالة. هذا البرهان الأول، ولعله أقوى البراهين التي ذكرت لإثبات وجوب الوجود على مبنى العرفان النظري. في الواقع بأنه لا بأس بأن نقف عند هذا البرهان قليلا. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن هذا البرهان مشكل من صغرى ومن كبرى، ولا حديث عندنا عن الكبرى، لأنه ما لا يقبل العدم لذاته فهو واجب. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ حقيقة الوجود بما هي لا تقبل العدم لذاتها. مقدمة لا بد أن نسأل هذا السؤال من الماتن ومن الشارح. إلى هنا نحن، ما أنتم ماذا أثبتتم لنا في الأبحاث السابقة؟ أثبتتم لنا أصلان أو أصلين. الأصل الأول أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، صحيح ولا لا؟ هذا الذي ثبت. الأصل الثاني أن هذا المفهوم له مصداق بالذات أصيل في الواقع. ثبت أكثر من هذا المعنى إلى الآن؟ لم يثبت عندنا. أنتم قلتم حقيقة الوجود بما هي لا تقبل العدم. هذه حقيقة الوجود بما هو مرادكم المفهوم لو مرادكم المصداق، أي منهما؟ احتمالان، كلا الاحتمال نحتمله. فإن قلتم أن مرادنا من حقيقة الوجود بما هي يعني ذلك المفهوم الذي هو مشترك معنوي، فذاك كما ينسجم مع الوحدة الشخصية للوجود ينسجم مع الوحدة التشكيكية ماذا؟ للوجود. ملا صدرا يقول بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي أو لا يقول؟ نقول. ولكن هل هذا يلزمه أن يقول بأن مصداقه واحد شخصي؟ لا، لا يلزمه ذلك، مع أنه يقول بأن مفهوم الوجود مشترك معنوي، هذا ينسجم مع الوحدة الشخصية أو ينسجم حتى مع هذا يلزمنا بالوحدة الشخصية أو يلزمنا أو أنه ينسجم حتى مع الوحدة التشكيكية، أي منهما؟ ينسجم حتى مع الوحدة التشكيكية. نعم، على بعض مباني أصالة الوجود من قبيل التباين قد يقال أن مفهوم الوجود أو الاشتراك المعنوي لا ينسجم ماذا؟ مع التباين، ذاك حديث آخر. إذن أنتم عندما تقولون أن حقيقة الوجود واحدة، أن حقيقة الوجود لا تقبل العدم، مقصودكم مفهوم الوجود يعني ذلك المشترك المعنوي، فهذا كما ينسجم مع الوحدة الشخصية ينسجم ماذا؟ مع الوحدة التشكيكية. وإذا كان مرادكم لا، مو المفهوم وإنما الحقيقة الواقعية، حقيقة الخارجية، قل الحقيقة الخارجية واحدة أو كثيرة؟ ها؟ وإذا كانت كثيرة، كثيرة كثيرة تباينا لو كثيرة تشكيكا، هذه ثابتة أو لم تثبت بعد؟ أنتم تقولون حقيقة الوجود، ليس مرادكم المفهوم، مرادكم ماذا؟ المصداق. هذا المصداق واحد أو كثير، أي منهما؟ وإذا كان كثير، كثير تبايني أو كثير ماذا؟ كثير تشكيكي، هذه كلها محتملة. أذن أنتم إذن قلتم حقيقة الوجود من حيث هي هذه ثبتت في الخارج عندنا احنا حقيقة الوجود من حيث هي او لم تثبت؟ ها، اول الكلام. اذا اولا ثبت العرش ثم انقش. اولا ثبت لي انه يوجد في متن الأعيان حقيقة الوجود من حيث هي هي، عند ذلك نقول ماذا؟ لا تقبل العدم لذاتها. ولكنه الكلام في نفس هذا المطلب، وهو أن حقيقة الوجود في الواقع يوجد عندنا شيء اسمه حقيقة الوجود من حيث هي هي. لو يوجد عندنا زيد وعمرو بكر وخالد إلى أي منهم، يا ماذا يوجد عندنا؟ إذن الإشكال الذي يمكن إيراده على هذه الطريقة من الاستدلال، وهي أن حقيقة الوجود بما هي هي، نقول هذا أول الكلام. من أين ثبت أنه في متن الأعيان يوجد عندنا حقيقة الوجود من حيث هي هي حتى نقول ماذا؟ لا تقبل العدم لذاتها. ثم خلي ذهنك يا ابني، حتى لو قد ثبت أن حقيقة الوجود من حيث هي هي موجودة أين؟ في متن الأعيان. من قال أن حقيقة الوجود من حيث هي هي واحدة شخصا؟ لأنها واحدة تشكيكا، لأنه ملا صدر ماذا يقول؟ ها؟ يقول أن الوجود في المتن بناء على في المصداق، يقول واحد لو كثير، واحد يقول ملا صدر واحد في عين الكثرة، لا يقول كثير، يقول واحدة في عين الكثرة، وكثرة ماذا؟ في عين الوحدة. إذن صار عندنا إشكالين. الإشكال الأول، أنتم لم تثبتوا لنا أنه يوجد عندنا حقيقة الوجود بما هي هي، في قبال القائلين بالتباين اللي يقولون هذا الوجود هذا الوجود هذا الوجود هذا الوجود، هذا أولا. وثانيا، حتى لو أثبتتم حقيقة الوجود، حقيقة الوجود بما هي هي واحدة شخصية لو واحدة تشكيكية، هذا أيضا لم تثبتوا. إذن بأي بيان تقولون بأنه لا تقبل العدم لذاته؟ هذا المحمول وهو قولكم لا تقبل العدم لذاتها، هذا موضوعه ما هو؟ موضوعه المفهوم، اتضح أنه لا يمكن. موضوعه المصداق، لم يثبت بعد هذا المصداق. واضح صار الإشكال؟ إذن الإشكال الذي يمكن إيراده على هذا البيان، ولعله قلت بأنه أفضل البراهين التي ذكرت في المتن والشرح لإثبات الوحدة الشخصية، مبتلى بهذا التأمل. جيد، هذا ما اكتفى به المصنف في إثبات وجوب الوجود، إذ اللبيب يكفيه اليسير والبليد لا يكفيه الكثير، لكن يمكن إثبات وجوب الوجود بوجوه عديدة، نتعرض لطرف منها تبصرة للناظرين وتحريصا للمستبصرين من الناظرين. هذه بعض المقدمات اللي احنا مرارا ذكرنا، ان العرفاء عادة يفترضون بان الاخرين مولانا يحتاجون الى من يبصرهم باعتبار انه اعمى، فيحتاج الى من يبصره تبصرة للناظرين وتحريصا وتأكيدا وان للمستبصرين من الناظرين. السوجو طبعا في الأعم الأغلب، هذه الوجوه التي جاءت هنا أنت تجدها بشكل تفصيلي في كلمات سيد حيدر الآملي بهذه البيانات التي وردت، ونفس هذه التأملات أو الإشكالات التي يمكن أن ترد هنا أيضا يمكن إيرادها على تلك البيانات. هسه الآن يذكر وجوه خمسة كما قلنا في الشرح. الوجه الأول، أن الوجود المطلق، يعني الوجود من حيث هو هو، الوجود المطلق مو مراد يعني المقيد بالإطلاق، يعني الوجود من حيث ماذا؟ أن الوجود من حيث هو هو، ما هو؟ موجود بسيط وغير معلول. إذن الوجود المطلق كم وصف به هذا؟ ثلاثة أوصاف. أولا أنه موجود، وثانيا أنه بسيط، وثالثا أنه ماذا؟ غير معلول. أنا الآن أولا أبين البساطة وعدم المعلولية، ثم أرجع إلى ماذا؟ ها؟ أرجع إلى الموجودية. ذكرت ثلاثة أوصاف: موجود، بسيط، غير معلول. الموجود المطلق يعني مصداقا، مو مفهوم، ها، المصداق الخارجي. الموجود المطلق إذا كان موجودا، إذا كان موجودا، لأنه قلنا الآن ما نتكلم في الوصف الأول، نتكلم في الثاني والثالث. إذا كان موجودا الموجود المطلق فلا بد أن يكون بسيطا. لماذا؟ لأنه لو كان مركبا لكانت له أجزاء، وإذا كان له أجزاء فأجزاؤه قبل ماذا؟ قبل هذا المركب. والمفروض أن هذا المركب هو الموجود المطلق، ها، والوجود المطلق، فيلزم تقدم الشيء على ماذا؟ على نفسه، وهذا محال. إذا فرضنا أن الموجود المطلق، أن الوجود المطلق موجود، فلا بد أن يكون ماذا؟ فلا بد أن يكون بسيطا، لأنه إذا كان مركبا لكانت له أجزاء، وإذا كان أجزاء فقد قرأنا في محله أن الأجزاء متقدمة على ماذا؟ على المركب. وإذا كانت متقدمة المفروض أنه هو الوجود المطلق، إذن يلزم تقدم الشيء على نفسه. وغير معلول أيضا، وهذا أيضا واضح، لأنه إذا كان معلولا فالعلة متقدمة على معلولها، فيلزم أيضا أن يكون الشيء متقدما على نفسه. إذن إذا ثبت، التفتوا جيدا، إذا ثبت أن الوجود المطلق موجود فهو ماذا؟ فهو بسيط وهو غير معلول. خلينا نطبق العبارة سنأتي. قال الأول أن الوجود المطلق فيه ثلاثة أوصاف: موجود، بسيط، وغير معلول. وكل ما كان كذلك، يعني إذا لم يكن معلول، إذا كان بسيطا غير مركب، فيكون ماذا؟ فهو واجب لذاته. وأما كونه موجودا فلأنه لو كان معدوما، خلوا ذهنكم يمي الآن، تعالوا للوصف الأول. أنا ما كنت أنصو الوصف الأول، الآن أريد أبين بالأخير، أريد أبينه. نفس البيان الذي تقدم في إثبات الصغرى هناك، يتذكر الإخوة، بقياس استثنائي ماذا قلنا؟ يقول الوجود المطلق موجود لأنه لو لم يكن موجودا لكان ماذا؟ معدوما. وإذا كان معدوما فإما مع بقاء الموضوع يلزم اجتماع النقيضين، ومع عدم بقاء الموضوع يلزم ماذا؟ الانقلاب المحال. إذن أثبتنا الموجودية، صحيح لو مو صحيح؟ وأثبتنا البساطة، وأثبتنا عدم المعلولية. قال أما كونه موجودا فلأنه لو كان معدوما لزم اتصاف الشيء بنقيضه، والموصوف يبقى مع الصفة، والشيء لا يبقى مع ماذا؟ مع نفيه. الموصوف يبقى ماذا؟ مع الصفة. أما والشيء لا يبقى مع نفيه، فإما مع بقائه يلزم اجتماع النقيضين، وإما مع عدم بقائه يلزم ماذا؟ الانقلاب المحال. نفس البيان الذي تقدم. وأما كونه بسيطا فلأن أجزاءه لو كانت موجودة لزم تقدم الوجود على ماذا؟ على نفسه. وإن كانت تلك الأجزاء معدومة لزم عدم ماذا؟ لزم عدم المركب. إذا كانت أجزاء هذا المركب موجودة لزم تقدم الوجود على نفسه، إذا كانت معدومة لزم انعدام ماذا؟ انعدام المركب، لأن المركب ينعدم بانعدام جزء منه. وأما كونه غير معلول فلأنه لو لم يكن كذلك لزم تقدم الشيء على نفسه. لماذا؟ لما تقدم مرارا أن العلة وهي العلة الفاعلية متقدمة على معلولها بالوجود. ضرورة تقدم وجود العلة على المعلول، وأما بيان فهو من الواضحات بعد، وأما بيان أن كل ما ثبت له هذه الأحكام فهو واجب لذاته فهو ظاهر. هذه هو البيان الثاني الذي أشير إليه. أنا واقعا أحسست بالتعب الآن، وإلا كنت أريد أن أبين نقد هذا الوجه. إن شاء الله خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.